السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقائنا في هذه الأمسية لمناسبة مهمة عالميا، إنها اليوم العالمي للمرأة. المرأة، ولا نريد أن نكرر، الأم والأخت والابنة والزوجة. الأم عنوان الحياة، الأم مدرسة، والأم تحت أقدامها الجنة. وهي المرأة عامة، وحين يحتفل العالم بهذه المناسبة لابد أن ننظر إليها نظرة عامة ونظرة خاصة. خاصة أعني بما يهتم به الاتحاد العربي للمكوفين، الذي تعودنا على أنه يقيم حفلا أو أمسية، يقيم حفلا أو أمسية أو ندوة أو مؤتمرا في كل مناسبة يمكن استثمارها لما يحقق الأهداف المرجوة التي قام عليها الاتحاد العربي للمكوفين. وفي هذا اليوم لابد من أن نحتفي بالمرأة الكفيفة، بمعنى نعنى بقضيتها، نعنى بالمشكلات، نعنى بالصعوبات والتحديات، نعنى بالنجاحات التي حققتها، نعنى بواجب المجتمع تجاه المرأة. هكذا ينبغي أن يكون. وفي تجمعنا المبارك هذه الأمسية أنقل إليكم تحيات أخي رئيس الاتحاد العربي للمكوفين الدكتور خالد النعيمي، الذي تعذر عليه الحضور بيننا لطارئ، وإن استطاع أن ينهي ما بين يديه وأن يكون بيننا إن شاء الله في أي لحظة يستطيع أن يأتي ثم يحدثنا بما يمكن أن يحدث به كما هو الحال في كل مرة. وأحييكم جميعا وأرحب بكم، ومن بالغ السرور أن تكون بيننا الأستاذة الفاضلة الدكتورة سمية جودة. هذه المرأة التي عرفنا تاريخها الناصع في عملها مع ذوي الإعاقة ومع ذوي الإعاقة البصرية خاصة. وقبل أن نستمع إليها نريد أن نتعرف على ما قامت به أو ما أدته الأمم المتحدة في هذا المجال، إذ أن بيانا قد صدر لهذه المناسبة كما هو المعهود. هذا البيان يلقي الضوء على الحالة، على المشكلة، على الواقع، على الكائن الذي هو موجود والمنطلقات التي ينبع منها. فلنستمع إلى ما دار وجرى بصوت الأستاذة الدكتورة أماني صديق، مديرة مركز أروب للتدريب التابع للاتحاد العربي للمكوفين. فلتتفضل مشكورة تقرأ لنا هذا البيان.
البيان الافتتاحي الذي أدلت به السيدة فلافيا بيتسري نائبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. الدول كثيرا ما تخفق في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعاملهن أو تسمح بمعاملتهن ككائنات عاجزة مثيرة للشفقة مع إخضاعهن للأعمال العدائية والإقصاء، بدلا من تمكينهن من التمتع بحقوقهن وحرياتهن الإنسانية الأساسية. وذكرت عضو اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تيريزا ديغنرز أن السياسات المتعلقة بالنساء درجت على حجب الإعاقة عن الأنظار، والسياسات المتعلقة بحالات الإعاقة أغفلت نوع الجنس. ولكن إذا كنت امرأة أو فتاة ذات إعاقة فإنك تواجهين تمييزا وعوائق، لأنك أنثى ولأنك معوقة ولأنك أنثى ومعوقة. وللمساعدة على التصدي لهذا الوضع، أصدرت اللجنة إرشادات للدول البالغ عددها 166 دولة التي صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الكيفية التي تستطيع أن تعزز بها تمكين النساء ذوات الإعاقة لكي تكون بوسعهن المشاركة في جميع مجالات الحياة على قدم المساواة مع غيرهن، وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية وبوضوح في المادة رقم 6. والإرشادات المسمى بأنها تعليق عام تؤكد على أن الامتناع عن الأفعال التمييزية ليس كافياً، فالدول ملزمة أن تقوم بتمكين النساء عن طريق رفع مستوى ثقتهن بأنفسهن وضمان مشاركتهن وزيادة ما لديهن من قدرة وسلطة لاتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تؤثر على حياتهن. وتلاحظ المبادئ التوجيهية أن هناك ثلاثة مجالات قلق رئيسية فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة: العنف البدني والجنسي والنفسي الذي قد يكون عنفا مؤسسيا أو عنفا بين الأشخاص فرض قيودا على الحقوق الجنسية والإنجابية بما في ذلك الحق في المعلومات وسبل الاتصال المتاحة والحق في الأمومة ومسؤوليات تنشئة الأطفال والتمييز المتعدد الأشكال. وتلاحظ أن النساء والفتيات بحاجة إلى الاعتراف بهن كأفراد يتمتعن بذات الحقوق التي يتمتع بها الآخرون كي يتخذن القرارات المتعلقة بحياتهن. النساء ذوات الإعاقة كثيرا ما تجري معاملتهن كما لو أنهن ليست لهن أو ينبغي ألا تكون لهن سيطرة على حقوقهن الجنسية والإنجابية. يقول التعليق العام على سبيل المثال أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة معرضات بشكل خاص لخطر التعقيم القسري، في حين أن الأمهات ذوات الإعاقة معرضات على الأرجح لحرمانهن من أطفالهن. وبين التعليق العام بالتفصيل التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول الأطراف في طائفة من المجالات بما في ذلك الصحة والتعليم والوصول إلى العدالة والمساواة أمام القانون والنقل والتوظيف لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من التمتع الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهن. وقالت عضو اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دانيان كينغستون أن توصياتنا تغطي الخطوات العلمية مثل تخطيط الخدمات العامة التي تعمل من أجل النساء ذوات الإعاقة وإشراكهن في تصميم المنتجات كي يتسنى لهن استخدامها. فكروا في النساء والفتيات ذوات الإعاقة التي يواجهن عقبات ضخمة ويومية فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وفي الكيفية التي يمكن بها ضمان توفير مرافق وخدمات ومنتجات يمكنهم التوصل إليها أن يغير حياتهن. وسلطت عضو اللجنة أنا بيرايز الضوء على أن التعليق العام يغطي أيضا المواقف، وعلى سبيل المثال فإن الفتيات والشابات ذوات الإعاقة لا يتعرضن فقط للتحيزات التي يواجهها الأشخاص ذو الإعاقة بوجه عام، لكنهن كثيرا ما تكبحهن الأدوار والعوائق الجنسانية التقليدية التي يمكن أن تعني أن يحصلن على قدر أقل مما يحصل عليه الأولاد من الرعاية والغذاء، أو أن تقلص كثيرا فرصهن في الحصول على تعليم أو تدريب وبالتالي احتمالات حصولهن على عمل في المستقبل. رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ماريا ريبس قالت أن التعليق العام يدعو الدول الأطراف إلى إلغاء أو إصلاح جميع التشريعات التي تميز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، كما يحث على القيام بحملات عامة للتغلب على المواقف التمييزية المتمسك بها منذ وقت طويل تجاه النساء ذوات الإعاقة ولتغيير هذه المواقف. نأمل أن تسترشد الدول الأطراف بهذا التعليق العام لاستعراض قوانينها وممارساتها بغية تحقيق زيادة الاعتراف بحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة وزيادة إعمال هذه الحقوق.
شكرا جزيلا للدكتورة أماني لهذه القراءة وهذا الصوت الذي تعودنا على أنه صوت إعلامي. نعم، ذوي الإعاقة يعانون من التمييز ومن هنا جاءت التشريعات، ومن هنا جاءت الاتفاقية الدولية التي توجت هذا التوجه نحو الأشخاص ذوي الإعاقة. فإذا كان الرجل من ذوي الإعاقة يعاني من هذا التهميش والإقصاء، فالمرأة ذات الإعاقة تعاني أكثر، لأنها أولا امرأة، والمجتمعات التي تسمى النامية ومنها المجتمع العربي من المجتمعات التي تنظر نظرة أقل مما ينبغي أن تنظر بها النظرة الإنسانية إلى المرأة، فما بالك بامرأة ثم تحمل إعاقة. التجربة، إذن التجربة لابد من أن تتوضح، وواجبات كل دولة في بلدها، كل حكومة وبما في ذلك المجتمع، لابد من أن يعيد النظر بهذه النظرة السلبية، ولا يكون ذلك إلا من منطلقات، منطلق المرأة ذات الإعاقة أولا لتبرز إمكاناتها، ولوسائل الإعلام في التوعية، وكذلك إبراز تجارب النجاح التي تبين القدرات الكامنة والمواهب التي تحملها المرأة ذات الإعاقة عامة والمرأة ذات الإعاقة البصرية خاصة. هذه التجارب مرت على الدكتورة سمية الجودر، أولا لأنها تعمل في مجال المرأة عامة، ثم أنها على احتكاك وتماس مع ذوي الإعاقة البصرية، أقول عامة، ومع المرأة ذات الإعاقة البصرية خاصة. دعونا نستمع لكي نرى المدى الذي يمكن أن نحققه في العنوان الذي وضعناه لهذه الأمسية نحو تمكين المرأة والارتقاء بها بعيدا عن التهميش والإقصاء. فلتتفضل الدكتورة الفاضلة وتعرفنا بنفسها أولا إن أمكن.
أسعد الله مساكم بكل خير وسرور، معكم أختكم دكتورة سمية الجودر، استشارية طب عائلة وأخصائية نفسية ومعالجة بالحجامة، ومتقاعدة من 2019 من هذه التخصص. كنت وما زلت أكثر من 20 عاما عضوة في جمعية الصداقة للمكفوفين في البحرين، وجمعية أولياء الأمور وأصدقائهم بحكم تخصصي وحبا مني بالعمل التطوعي. ومن ثم انضميت إلى جمعيات نسائية، والآن حاليا في اتحاد النسائي البحرين أمثل نائبة رئيسة الاتحاد، وأمثل جمعيتنا جمعية البحرينية لتنمية المرأة. يعني قلبا وقالبا لجميع وللأعمار، يعني للفئة العمرية، لكل فتاة وصبية وامرأة وأم، فتعني لي بكل المعنى في طور مجال يعني التمكين الثقافي، التمكين الاجتماعي، التمكين الاقتصادي، التمكين حتى السياسي. مثلت في برلمان البحرين لمدة 3 سنوات من 2013 إلى 2014، وكنت سعيدة أن تم في هذه خلال المدة تم تعديل، يعني إتاحت الوقت 2 ساعة لكل أم أو لكل شخص مسؤول عن شخص ذوي الإعاقة، تخفيف منه من مسؤولياته من عمله، ومن ثم أعطاء الوقت الكافي لمساندة الشخص ذو الاحتياجات الخاصة معه في المنزل. نأتي إلى احتفالنا هذه الندوة بمناسبة اليوم العالمي 8 مارس للمرأة من تم تخصيص من قبل الأمم المتحدة اليوم 8 مارس للمرأة، هذا يعني أن هناك موضوع عالمي مهم ويحمل مسؤولية من قبل الحكومات ومن قبل الأفراد والجمعيات الأهلية غير الربحية المعنية بمسؤولية التضامن مع يعني المرأة بشكل عام. ومثل ما تم ذكره سابقا، إذا كان هناك فيه تحديات وصعوبات للمرأة العام للمرأة يعني خلينا نقول المرأة بشكل عام، المرأة الكفيفة يقع عليها تحمل ليس فقط مرتين إنما يعد يعني مرات كثيرة، مما يجعل هذه الحياة في تحدي باستمرار وصعوبة للمرأة الكفيفة. أي امرأة مجرد يعني الظهور لها أو وجودها في الحياة، كل من يحلم ويتطلع بطموحات أحلام، منها أحلام الزواج وأحلام الأمومة. يعني الرغبة في المشاركة في تنمية وإدماجها في يعني في المجتمع لصنع القرارات، ومنها إثبات لذاتها وإثبات لقدراتها. فما بالك المرأة الكفيفة تكون لديها تحديات وصعوبات أكثر من النساء المبصرات. فعلى سبيل المثال يعني نأتي من التمكين الاجتماعي، لا تستطيع المرأة أو أن يعني الحصول على تحقيق هذا الحلم بالزواج والأمومة، لأن تم تصنيفها والحكم عليها أنها غير قادرة على تحمل مسؤوليتها في المجال الزواج والسكن، بحكم أنها صدر حكما مجرد فقدانها البصر أنها غير قادرة على القيام بهذه المهام. ونرى في حياتنا الكثير من التجارب وقصص النجاح التي يعني تعطي الأمل والثقة، وإن يعني من الله سبحانه وتعالى إذا فقد شخص شيء ما يعوضه بأشياء كثيرة. ورأينا كثير من الحالات التي تم الزواج لها بنجاح علاقتها الزوجية، بنجاحها بتحمل المسؤولية وتقوم بواجباتها كزوجة وكأم. إن أتينا إلى فرصة العمل، العمل تم يعني لأصحاب الإعاقة البصرية، لا أعرف يعني أنا أتكلم بالنسبة للتجربة البحرينية، تم تصنيفهم العمل على البدالات. والآن لو نرى مع تقدم العلم والتكنولوجيا أصبحت البدالات كلها على الرقمنة، أي يعني لا تحتاج إلى يعني تدخل يدوي وتحويل أو الاتصالات. هل يعني هناك يعني لا يسمح لها بالعمل بوظيفة أخرى، مع أن هناك خريجات كثيرة في مجالات عدة، مجالات في التدريس باللغة العربية واللغة الإنجليزية وكثير من اللغات. لدينا محاميات أتممنا الدراسة بالقانون، لدينا من لديهم قدرة على الدخول في التمثيل، وإحنا يشرفنا هناك مسرح بالنسبة لجمع يعني في البحرين مع جمعية المكفوفين والمؤسسة الوطنية باهتمام وإعطاء الفرصة لمجموعة من المكفوفين القيام بالتمثيل المسرحي، وهناك حصلوا على كثير من الجائزات، وهذا يعني لديهم القدرة على الإبداع يعني المجالات مفتوحة لهم، وحيث التكنولوجيا لها دور كبير في تقديم أشياء كثيرة، تم تصميم برامج ممكن الاستفادة منها، ولدينا كثير ما شاء الله من الشباب القادر على حمل هذه البرامج والتطبيقات، ويقومون بأبحاث وأشياء يعني مثل ما نقول بالعامي ترفع الرأس. فنرى في صعوبة المرأة للحصول على المجال التي تميل إليه باختياره، والحصول على وظيفة يعني فعلا تحدي صعوبات كثيرة وضغوطات كثيرة. نأتي على مستوى غير الاجتماعي، يعني من خلال العمل في يعني بالنسبة للبيت أو للعمل، ننطلق نشوف إلى تحديات غير التحدي الاجتماعي، إلى التحدي يعني على خلينا نقول على مستوى الإدماج في المجتمع وتنمية المجتمع، عدم إتاحة فرصة يعني للمرأة بشكل عام والكفيفة بشكل خاص في الدخول في مشاريع، في الدخول في يعني الحصول على فرصة في الترقي ودخول معترك الحياة، مما يولد لبعض نقول الحالات تقليل من ثقة في نفسهم، أو صعوبة توفير البيئة المحاطة بالبيئة الكفيفة من مساندة سواء من الأهل أو من يعني المجتمع، فتتولد لدينا هناك حالات قد لا تستطيع يعني العمل بنفسها أو إثبات قدراتها. فمجرد الدخول في أو أنا نقول تكوين جمعيات ومؤسسات مدني فيعطيها القوة والمساندة لإثبات وجودها وزيادة في ثقتها بنفسها، وتحمل يعني المرأة الكفيفة لديها واجبات يعني ليس فقط لنفسها، إنما كذلك لابد من نشر الوعي، وتكون هي مجرد قصة نجاح لفتح فرص ولغيرها من يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني ومن يعني الكفيفة بالخصوص. فهذا يولد لدينا مجتمع واعي لديه الرغبة في مكافحة والاستمرار والإصرار لتحقيق ما تطمح لأي امرأة وللكفيفة بالخاص يعني بالخصوص. فمجال الآن مع يعني فرص ريادات الأعمال وفرص ممكن لديها يعني فكرة أو مشروع وتم تحويله إلى عمل برنامج اقتصادي هناك في البلد فرصة، سواء من خلال الاستعانة ببنك الأسرة أو بنك التنمية أو التنمية في توفير رأس مال وتقوم تنفيذه. يعني هناك دعم سواء من الحكومات من الحكومة البحرينية أو من قبل كثير من المشجعين. لدينا عندنا نادي اللي هو الأمل فاند، في مجالات مفتوحة لابد من الاقتناع الكفيفة أنها قادرة مثلها مثل الأخت المبصرة في تنفيذ مشروع سواء كان اقتصادي أو يعني مؤسسة أو أي شيء، يعني ويكون هناك لها دعم يعني في المتابعة في تنفيذ المشروع، بس يعني يتطلب منها قياس فكرة مشروع ويكتب خلينا نقول البروبوزل من الفكرة كيف يتم تطبيقها، وكلما كانت يعني فيها فكرة ابتكارية جديدة بيكون لها الفرصة بالدعم والأولوية في يعني لديها. هذا بالنسبة حق التمكين الاقتصادي يعني للمرأة بشكل عام، وممكن الاستفادة منها بيكونها حتى لو كانت كفيفة لا يمنع في طرح فكرة أو مشروع، وقد تفوز بالمنح يعني وتقوم تنفيذ هذا المشروع. هنا يعني يندرج اللي هو التمكين الاقتصادي. وحيث التكنولوجيا والرقمنة يعني في تطور كثير، وهناك تطبيقات ساعدت على الكفيفين والكفيفة كذلك على تطبيق تحويل المادة يعني إلى صوت، ومن ثم تدرك وتتجاوب مع الإمكانية يعني في الفهم وفي الأشياء، متابعة يعني ما يستجد من كل أمور وإدماجها والحصول على يعني المعلومات اللي تساعدها على تطوير ذاتها وتطوير يعني خلينا نقول تطوير ذاتها وتطوير جمعيتها جمعية أسرتها. فالمجال مفتوح. بالنسبة لشكل يعني بالنسبة يعني ماذا تريد المرأة، يعني لو نسأل هذا السؤال لكل يعني المرأة عامة ومنها بتكون يعني المرأة الكفيفة، كل امرأة يعني تود أن تكون يعني سعيدة في حياتها، الأمور تكون هناك خلينا نقول مساعدة يعني في إعطائها الفرصة في إثبات نفسها في تطوير ذاتها، في تكون يعني منفتحة على الحياة بشكل عام والمستقبل كذلك. فلا بد من هذا الحصول المرأة على ما طموحها وأحلامها، لا بد يكون يعني هناك من يعني أو إجراءات تحصل عليها، لا بد يعني حتى من الحكومة مسؤولية في توفير هذه المساندة والمساعدة، لابد يكون يعني مو فقط تشريع مكتوب، لابد إن يعني التطبيق في الحياة العملية والاستمرار. وإذا تعلمنا كأفراد إحنا في المجتمع أن نتعامل مع أي شخص بدون يعني حكم مسبق عليه بقدراته أو بيعني ماذا يستطيع أن يفعل أو لا يستطيع أن أفعل، أو لما يعني نرتقي في التعامل مع كل الأفراد على أنهم قادرين على التقلب على الصعوبات لديهم وعندهم يعني نطلع لهم بفكرة إيجابية، ولا يعني نأخذ الميزان على ما نحن نراه، إنما نعطي له الفسحة والوقت للمرأة الكفيفة بالذات هي تطلعنا على قدراتها وعلى كل ما يعني تقدر تستطيع. فهناك يعني قصص يعني أنا شفتها بحياتي، شفت المرأة الكفيفة المصورة التي تقوم بالتصوير بالكاميرات الجديدة الرقمنة صور، هناك الفنانة التي ترسم بالألوان والتي يعني ترى اللوحة تتكلم وبألوانها، يعني أنا أقول سبحان الله كيف استطاعت هذه الأخت أو الفنانة هذه الكفيفة إلى إبداعها بهذه اللوحة الجميلة. هناك عندنا قصص نجحت إحدى الأعضاء الجمعية وصولها إلى الإذاعة، وكان يعني البرنامج يتم تقديمه من قبل عضوين من الجمعية عندنا الأخ والأخت، فكان البرنامج له صدى في البحرين والكل يتكلم. تم شوية نقول من هذه التجارب تم يعني تغيير نمط صورة يعني المرأة الكفيفة وقدراتها. ممكن أشياء بسيطة تجعل يعني عندنا الأمور يعني يتم تغييرها بمجرد إتاحة الفرصة وتوفير المناخ والبيئة والظروف المناسبة. ونرى إبداعيات النساء عامة والمرأة الكفيفة خاصة. أنا أتوقف الآن في هذه المرحلة، وأنا في انتظار في مداخلاتكم وتعليقاتكم أو أسئلتكم. كلي يعني على استعداد وشاكرة لكم، وخاصة هذه يعني المناسبة عذرا هذه المناسبة في يوم المرأة العالمي، مو فقط يعني كعضوة بالجمعية، كذلك أنا نائبة في الاتحاد النسائي، وكما يعني تم الحديث مع الأستاذ حسين لما وجه لي الدعوة كان لديه رغبة شديدة أن أكون أمثل كذلك الاتحاد النسائي بالبحرين، وأنا شاكرة لهذه الفرصة وإتاحة المشاركة معكم في هذه الندوة اللطيفة. عودة إليكم دكتور صادق.
شكرا جزيلا دكتورة، نحن سعداء جدا أنك بيننا، وشكرا لأنك وضعت اليد على الجرح وذكرت الحلول بإزاء كل قضية من هذه القضايا المطروحة. نعم، المرأة ولجت جميع جوانب الحياة، فهي المعلمة بعد أن كانت الأم والأخت والزوجة، وهي المحامية، وهي الفنانة، وهي كل جوانب الحياة لا تختلف عن أخواتها المبصرات ولا عن إخوانها من ذوي الإعاقة البصرية ومن المبصرين. قبل أن أنتقل إلى مداخلات ممثلات المنظمات والجمعيات والمؤسسات التابعة للاتحاد العربي المكوفين، استراحة قصيرة جدا لنبين موهبة يسيرة للكفيفات. لدينا الفن، ولجت الكفيفة مجال الفن. نستمع إلى معزوفة قصيرة تشنف أسماعنا بها الأستاذة رقية الزبيدي، وهي طالبة ماجستير في القانون، بمعزوفة قصيرة. نعم، وشكرا لك يا رقية، وكما قلت هي طالبة ماجستير، إذن الفن جانب من جوانب الموهبة، جانب من جوانب العطاء والقدرة على ممارسة الفن إلى جانب العلم. إذن المرأة العربية الكفيفة دخلت الدراسات العليا، ومن بين من هن بيننا الآن من حصلت على الدكتوراه وعلى الماجستير وعلى الدبلوم العالي، وبعد أن نالت الشهادة الجامعية الأولية والدراسات التي سبقتها. هذا التوجه وهذه المشكلات التي تواجهها المرأة الكفيفة في التعليم العالي، ما هذه المشكلات؟ ما السبل إلى الحل؟ ها هذا ما تتناوله. الدكتورة نسمة الغولة من غزة الإباء، غزة التصدي والتحدي، فلتتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الكرام أعضاء لجنة المرأة والطفل، بداية كل عام وأنتم بخير. أخواتي الحبيبات ذوات الإعاقة البصرية، كل عام وأنتم بخير وأنتم تتحدون كل الصعاب والخطوب. إلى المرأة العربية في كل مكان أقول كل عام وأنت بخير. إلى الاتحاد العربي للمكفوفين، حاضنة لجنة المرأة والطفل والدعم للنساء ذوات الإعاقة البصرية، دكتور خالد بن علي النعيمي وأعضاء مجلس الإدارة كلهم باسمه ولقبه ومكانته، كل التحية لكم وكل عام وأنتم في تميز وتألق. في بداية حديثي أتحدث اليوم معكم حول موضوع مهم، ألا وهو المعيقات التي تعيق المرأة الكفيفة عن مواصلة عملية التعليمية للدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه. حقيقة كثير من النساء تقوم بتدرس بالدبلوم والبكالوريوس، ولكن هناك عزوف عن الدراسة للماجستير والدكتوراه وغيرها، ليس لأسباب تتعلق بالمرأة فقط نفسها، ولكن هناك عديد من العوامل التي تعيق هذه المرأة عن المواصلة وتتعلق به. أولا النساء أنفسهم، المرأة الكفيفة أحيانا يكون هناك عزوف بسبب أنها غير قادرة على المواصلة هذه العملية التعليمية، بسبب أنه والله لا يوجد وظيفة، لا يوجد مستقبل، أبقى في مكاني. إذا كانت عاملة لا تريد أن تطور نفسها، لا لغة الله هي الموجودة عند البعض وليس الكل، وليس الكل طبعا عند البعض. هذه أسباب لا نعممها لك، لأن هناك العديد من النساء تعزف وتدرس وتتحدى وتستكمل دراساتها رغم كل الظروف، ولكن هنا أريد بعض الأسباب لبعض الحالات. دعوني حتى أكون دقيقة في الحديث. أيضا هناك بعض المعوقات التي تتعلق بالموائمة والبيئة وهي الأكثر. طبعا البيئة، عدم الوضع الاقتصادي الصعب لكثير في كثير من دولنا العربية، لا يوجد هناك تعليم مجاني للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. أيضا لا يوجد موائمة للمناهج الدراسية، المناهج غير متوفرة بطريقة الويرد. هناك أيضا ثقل كبير على المرأة، لأن هناك لا يوجد بعض الأجهزة والتقنيات التي تساعدهم على استكمال العملية التعليمية. أيضا البيئة الجامعية أو البيئة الجامعة غير موائمة بشكل أو بآخر للمرأة، أو المكتبات أيضا غير موائمة لهم، لا تجد الكتب التي تحتاجها لكافة البراجع، وهذه أحد الأسباب التي تعيق النساء عن استكمال دراسات العليا الماجستير والدكتوراه. هذه الأسباب جميعها تعيقهم عن استكمال دراساتهم. بالنسبة أيضا للعامل الثالث وهو العادات والتقاليد ونظرة المجتمع في كثير من البيئات أو في بعض البيئات، أرى أنه لماذا تريد أن تستكملي، أين ستذهبي، وهذا الحديث الذي نجده، العادات والتقاليد، الوضع أنه لا لازم المرأة تكون موجودة، خلاص أنهت البكالوريوس ما في داعي أنها تستكمل، وهي الأسباب مجتمعة عند بعض النساء أو عند بعض المجتمعات. لكن على الرغم من ذلك نجد الحجب العجاب من النساء اللواتي أكملن دراستهم العليا الماجستير والدكتوراه، وهنا في لجنة المرأة والطفل وفي الاتحاد كثير من قصص النجاح المميزة لاستكمال الدراسات العليا في الأماكن المختلفة. لدينا من الدكتورات العظيمات اللواتي أنهينا هذه المراحل رغم كل هذه الأسباب والظروف والعوامل، قادرات على التحدي. والمرأة الكفيفة دعوني أقول أنها عنيدة، المرأة الكفيفة عنيدة في أينما وجدت أينما وقعت نفعت، وهذه شهادة نعتز بها أيضا من كثير من زملائنا في كل مكان. تحياتي لكم، أطيب أمنياتي. الحديث هنا يطول عن العديد من الأسباب، ولكن باقتضاب حاولت أن أضع بعض الفلاشات ليكون موضوع نقاش مستقبلي. تحياتي لكم من الأعماق، محدثتكم نسمة نافذ الغولة من مركز خدمات الإعاقة والدمج الجامعة الإسلامية غزة فلسطين. تحياتي لكم، أطيب أمنياتي.
شكرا جزيلا دكتور نسمة، وكنت نسمة عذبة علينا بهذا الاقتراب وهذا الإيجاز وهذا العرض، شكرا جزيلا. إذن هناك مشكلات تسبق هذه المشكلات التي تواجه المرأة الكفيفة في الجامعة، هي الأسرة، المجتمع، هذا ما تلقي الضوء عليه الأستاذة زهراء عباس، فلتتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشكلات الأسرية للمرأة ذات الإعاقة في الوطن العربي. بدأت المرأة يدا بيد وجنبا إلى جنب مع الرجل لإنشاء هذا العالم المليء بكثير من أسماء النساء اللواتي وضعنا لأنفسهن تاريخ ووصل لنا، وكان زاخرا بالأعمال والشخصيات التي أثبتت وجودها في تلك المراحل. ولكن في نفس الوقت ورث المجتمع العربي كثير من العادات والتقاليد التي لا تعطي للمرأة حق في العيش أو حتى أضعف ركزها بين المجتمع، فمثلا وأد البنات، وكذلك عندما يسبين في الغزوات والحروب وإلى آخره. هذا بالنسبة للنساء اللواتي لا يمتلكن إعاقة، فما بالكم عندما تكون ذات إعاقة، فهي تعاني من مشكلات كثيرة قد لا تكون هي السبب فيها، وأكيد لا هي السبب فيها. فمنها أولا المشكلات الاجتماعية، وتنطلق في الأسرة والمجتمع والمرأة ذات الإعاقة نفسها. في الأسرة هي البذرة الأولى في إعطاء هذه المرأة أو الفتاة ذات الإعاقة الثقة والشخصية والمحبة والمعاملة الصحيحة لتكون امرأة فعالة في المجتمع. ولكن مع الأسف كثير من الأسر لا يظهرون الابنة ذات الإعاقة أمام الناس شفحيح، كي لا يعاب عليهم بأن بين أعضاء أفراد الأسرة هناك امرأة أو فتاة ذات إعاقة خوفا من العار. كذلك تلام لأنها معاقة، وبسبب عدم إقدام كثير من العوائل لطلب يد الزواج من أخواتها الباقيات اللواتي لا يمتلكن إعاقة، فتبدأ الملامة عليها وهي لا حول ولا قوة. كذلك عدم أخذ الرأي منها في كثير من الأمور حتى لو كانت تمسها من بعيد أو قريب. ثلاثة، لا يشجعونها على الانخراط في المنظمات المدنية التي تخص الإعاقة، وكذلك الدورات التثقيفية والتعليمية، وكذلك إعلاء شأنها في المهن لتكون مستقلة ماديا وتستطيع أن تعتمد على نفسها. وبذلك كثير من الفتيات ذات الإعاقة قد تصاب بالتوحد والعزلة من العالم الخارجي نتيجة عدم تشجيعهم لها باتجاه هذه العوامل. رابعا، لا يعطوها الفرصة أن تنال التعليم الذي هو سند لها وقوة لها لتكون ثابتة في المجتمع. خامسا، عدم اعطائها الامتيازات التي تحقق، خاصة ما موجود من قوانين أثر الاتفاقية الدولية وكذا في الوطن العربي، ولكن يكون لها الحق وتكون محبوبة بينهم عندما تكون هناك امتيازات مادية. ولكن مع الأسف كثير من النساء لا تستطيع أن تحصل على هذه الامتيازات المادية لأن هناك من يعولها ويسندها. كذلك المشكلات التعليمية ليس فقط بالنسبة للأهل أو الأسرة، ولكن مع الأسف هناك كوادر تعليمية ترفض أن تكون ذات الإعاقة ضمن الطالبات الموجودات في المؤسسات التعليمية، على اعتبار أنها لا تستطيع أن تستمر بالتعليم أو أنها أقل مستوى من طالبات الباقيات. 6. مشكلات سلوكية نتيجة لما ذكر من عدم الاعتناء بها، وكذلك أخذ الرأي والتشجيع وغيرها وغيرها، تكون لديها صية ضعيفة، رأي غير مقر، وكذلك تكون دائما على الأسرة وفيما بعد على المجتمع، لأنها لا تستطيع أن تعمل أي شيء أو تستطيع أن تقف نفسها. 6. الحقوق والواجبات الموجودة ضمن فقرات الاتفاقيات الدولية والقوانين التي أقرت في الوطن العربي قليل مما تستحق هذه المرأة، فعليه أن توضع هناك فقرات أو تنفذ هذه الفقرات لجعل هذه المرأة فعالة في المجتمع، وكذلك ترفع من مستواها الثقافي والاجتماعي والمهني. 7. الإعلام. مع الأسف الإعلام لا يسلط الضوء على المرأة ذات الإعاقة إلا عندما تكون هناك ضرورة لتسليط الضوء على هذه الأشياء، فعلى الإعلام أن يكون منصف لهذه المرأة الفعالة وهذه الشخصية التي لطالما أثبت وجودها في المجتمع، وكثير من النماذج الموجودة بيننا هي ذات خصوصية ويشار لها بالبنان. وكذلك على صناع القرار أن ينفذوا جميع الامتيازات والفقرات التي تشمل بها هذه المرأة ضمن قوانين التي أقرت في بلادهم. وعلينا أيضا كاتحاد المكفوفين في الوطن العربي أن نرفع من شأن هذه المرأة، وأنتم خير من يرفع هذه المكانة لأنها تستحقها بكل جدارة. وشكرا جزيلا. زهراء
مرحبا.
منظمة برايل للتأهيل المكفوفين وضعف البصر، مسؤولة المرأة والطفل فيها، ومنظم وشبكة سنة لمنظمات المكفوفين في العراق.
شكرا جزيلا لك أستاذة زهراء. أيضا أقول هذا الإيجاز الذي ساد اليوم على هذه المداخلات، وحين أقول إيجاز ليس الإيجاز المخل، بل هو الإيجاز الشافي الكافي الذي يضع المشكلة ثم يضع بأزائها الحل أو اقتراح الحل. فالقضية تعنى إذن اجتماعية أسرية وتعليم لنصل إلى التمكين الاقتصادي الذي أشارت إليه الدكتورة سمية الجودر في مستهل هذه الجلسة. التمكين الاقتصادي ما تتناوله الأستاذة ضحى خروب، فلتتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. ضحى خروب، مركز البصيرة لتأهيل المكفوفين لبنان. بداية أحيي الاتحاد العربي للمكفوفين بأعضائه ولجانه ورئيسه، وأثني على اهتمامهم الخاص بالمرأة، إذ خصصوا لها لجنة خاصة وأقاموا الأنشطة العديدة لتغطية الأيام الخاصة بها، ومنهم يوم المرأة العالمي. ومشاركة مركز البصيرة اليوم بعنوان آلية تمكين المرأة العربية الكفيفة اقتصاديا. يعتبر التمكين الاقتصادي ركنا أساسيا لاستقلالية الكفيف بشكل عام والكفيفة بشكل خاص، إذ يبدأ معه من المهد إلى اللحد بتأمين احتياجاته التي تكيفه مع إعاقته من أدوات وغيرها، وغالبيتها باهظة الثمن، مرورا بتعليمه الذي لا تغطيه بعض الدول العربية، وصولا إلى زواجه وعمله وغيرها الكثير. التمكين الاقتصادي للجنسين من المكفوفين أمر في غاية الأهمية، وتزداد أهمية هذا الأمر في المجتمعات الذكورية التي تميز تمييزا عنصريا بين الإناث والذكور، إذ تعمر الذكور دون أعمال الإناث مع حاجة الإناث لذلك وكفاءتهم. المقترحات التي نقدمها اليوم تساهم في تمكين الكفيف بشكل عام والكفيفة بشكل خاص اقتصاديا، مع دعم كل المقترحات بتجارب عملية قمنا بها في مركز البصيرة لتأهيل المكفوفين لبنان. أولا، الحرص على دعم الكفيفة لنيل أعلى شهادة ممكنة أكاديمية أو مهنية، مع تدريبها لتصير كفءا لاستلام وظيفة والحرص على ذلك. ومن الأمثلة العملية في لبنان تخرج اختصاصية التغذية دنيا الصباحي، مديرة لمراكز المكفوفين والمبصرين وغيرها الكثير. ثانيا، السعي لتوظيف الكفيفات وتوعية المجتمع بتقديم نماذج عمل ناجحة للمكفوفين، فضلا عن تأهيل البيئة والمناخ المناسبين للإعاقة البصرية وضمان حقوق الكفيفة المادية والمعنوية في أي عمل تقوم به. ونؤكد على رفض فكرة توظيف الكفيفة الغير كفء، مع تأكيد أيضا رفض فكرة توظيف الكفيفة شكليا كأن تتقاضى راتبها وهي في المنزل دون أي إنتاجية. ثالثا، تدريب الكفيفة على بعض المشاريع التي تمكنها من القيام ببعض المهن باستقلالية. ومن النماذج الناجحة في لبنان تصنيع القش، حياكة الصوف والكروشيه، تصنيع المخللات والكبيس، المشاريع الزراعية وغيرها، مع الحرص على تدريب الكفيفة على إدارة المشروع وحسابة الميزانية والاستمرار به لتأمين استقلاليتها المادية. رابعا، مشاركة التجارب الناجحة بين مختلف الدول العربية والعمل على تطويرها وإيصالها إلى الجميع. قبل الختام، أود أن أحيي لجنة المرأة والطفل في الاتحاد العربي للمكفوفين، وكذلك أود أن أحيي كل مرأة كفيفة عربية ناضلت وحصلت على جميع حقوقها وغيرت فكرة المجتمع. باسمي وباسم مركز البصيرة لتأهيل المكفوفين، أشكر كل من ساهم بإنجاح هذا اللقاء من منظمين ومشاركين، وأعلن عن ترحيب مركز البصيرة للتعاون مع أي جمعية ترغب بذلك بالتشارك والتعاون وتطبيق الأفكار العملية. ويمكنكم التواصل معنا على +961 789 909 400.
ونحن من هنا نحييك أستاذتنا الفاضلة الأستاذة ضحى، وهذه الجهود المباركة التي قامت بها منظمتكم ومركز البصيرة التابع للجمعية. شكرا جزيلا لك، وأود أن أذكر أننا سنستمع إلى مداخلاتكم والأسئلة والمناقشات، وما دامت الدكتورة بيننا والمتداخلات بيننا أيضا لنغطي الموضوع ونتوسع فيه، ذلك بعد أن نستمع إلى نظرة أخرى لتمكين المرأة اقتصاديا من الأستاذة إيمان العتبي، فلتتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهني كل النساء في كل أرجاء الوطن العربي بعيد المرأة العالمي، ويا ربي يا ربي ينعاد على الجميع بالخير والسعادة والسرور والنجاح، وإن شاء الله كل أيام الشعب العربي بشكل عام أعياد ومسرات وأفراح. الحقيقة اليوم راح نعالج مشكلة هي من أهم المشاكل اللي تعاني منها المرأة العربية، وهي التمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي هو الأساس لتحرير المرأة وجعلها تتخذ قراراتها بنفسها وإبعادها عن أي سيطرة خارجية سواء من العائلة أو من المجتمع، لأن المرأة إذا تمكنت اقتصاديا راح تقدر تعالج كل أمورها بنفسها وراح تقدر تعالج كل مشاكل المحيطة بها وراح تساهم بشكل فعال بالمجتمع سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العام. المشكلة الأساسية هنا أنه أولا ينقصنا التوعية، توعية العائلة بأهمية دور المرأة. كثير من النساء حبيسات البيوت حاليا يفتقرن إلى التدريب، إلى التوعية، إلى الممارسة الفعلية للأعمال. صحيح أن هناك الكثير من صاحبات الشهادات العليا واللي فعلا يعملون بمجالات مختلفة، لكن أيضا العدد الأكبر هو في البيوت اللي ما يشعر بهم أحد أصلا. فعلينا أنه حتى نحل مشكلة النساء القاعدات في البيوت، حتى نحل مشكلة هذا الجزء المعطل المهم من المجتمع، أولا توعية العائلة بدور المرأة وأهميته سواء للأب، للأخ، للزوج، للابن. ثانيا توعية المرأة نفسها بأنه عليها دور وعليها مسؤولية ولازم تقوم بيها ولازم تتحرر من هذا الجمود اللي هي عايشة به. النقطة الأخرى المهمة أنه إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للمرأة سواء حضورية أو بشكل إلكتروني حتى تقدر تعمل وتنتج وتصبح عضو فعال في المجتمع. الدورات التدريبية راح تفتح آفاق جديدة للمرأة، تبادل الخبرات بالنسبة للدول العربية، يعني بعض الدول مثلا عندهم أعمال تقوم بها المرأة في بيتها، بعض الدول الثانية ما عندهم خبرة بها. ممكن تبادل الخبرات هنا إلكترونيا من خلال الاجتماعات الأسبوعية أو الشهرية أو إقامة دورات، راح يشجع كل النساء على أنه يعملن مثلا العمل بالأعمال اللي هي المعجنات، المخللات، صناعة الصابون وغيرها وغيرها من الأعمال اللي تقدر المرأة وهي ببيتها تحاول أنه تعملها وتستفيد منها اقتصاديا. ثانيا تسويق هذه الأعمال، يعني إحنا إذا بكل بلد خصصنا مجموعة من الناس يهتمون بأنه يوصلون هذه البضائع للمستهلك، بهالحالة أمننا تسويق جيد لعمل هؤلاء النساء. المرأة شو تريد أكثر من أنه تعمل وعملها يكون ناجح؟ فإذا كل بلد أخذ على عاتقه بعض مجموعة من الناس أنه يسوقون هذه البضائع من خلال مجموعة أو منظمة أو تجمع، راح يساهمون بشكل كبير حتى بالنهوض اقتصاديا بالبلد بشكل عام، لأنه الكثير من النساء موجودات في البيوت حاليا طاقاتهم معطلة. إذا عملت هذه الطاقات راح تنشط الاقتصاد المحلي بشكل أو بآخر. النقطة اللي بعدها إقامة معارض لهذه المنتجات كل في بلده، يعني خلينا نقول كل سنة مثلا أو كل ست أشهر إقامة معرض لمنتجات النساء، أو ويرفق هذا المعرض بازار بحيث يرجع مردود مادي على المرأة اللي تشترك بمثل هذه المعارض، حتى نشوف العالم أنه الطاقات الموجودة في البيوت هي طاقات خلاقة ومبدعة وممكن أنه نستفاد منها محليا وحتى إقليميا. بعدين ممكن هذه المعارض والبازارات تتطور بحيث تصبح عربية، يعني ممكن الاتحاد العربي العام يأخذ على عاتقه أنه كل سنة يكون تجمع للنساء أبرز النساء الموجودات، يعني نأخذ مثلا كل معرض أقيم مثلا في بلد معين أبرز النساء اللي شاركوا بهذا المعرض من خلال إنتاجاتهم، من خلال رغبة الناس بهذا الإنتاج، من خلال كثرة مبيعاتهم ترشح بعض النساء إلى إقامة معرض أو بازار عربي حضوري وأيضا يبث إلكترونيا، تشجيعا للمرأة أولا وإبراز لدورها المهم ثانيا، وبذلك يكون الاتحاد العربي العام سباق في هذا المجال بحيث برز النقاط اللي أصلا حكومات ودول ما قدرت تركز على هذا المجال ولا قدرت تسلط الضوء على مثل هؤلاء النسوة. وبهالطريقة رح نقدر فعلا نفعل أولا دور النساء في البيوت ونحسسهم بأهمية دور الاتحاد العربي العام للمكفوفين، وإنه هو محتضنهم حتى وهم ببيوتهم حتى وهم ويا عوائلهم ومشجعهم وقادر على أنه يوصل أصواتهم من خلال عملهم هم ومن خلال مساعدته لهم. وشكرا جزيلا لاستماعكم وتحياتي مرة أخرى للجميع. إيمان العتبي نائب رئيس منظمة الضياء للمكفوفين وضعاف البصر في محافظة ديالى العراق.
شكرا جزيلا لك أستاذ إيمان ولهذه المقترحات وهذا العرض وهذا الإيجاز كذلك. الآن استمعنا إلى القضية أو القضايا الخاصة كما عرضت والمقترحات، الآن نفتح باب المناقشة والتعقيبات للحضور الكرام، والإجابة ستكون إن شاء الله من الدكتورة سمية والمتداخلات، وإن غابت إحداهن عنا سنتولى الإجابة عن هذه الأسئلة والتعليق على التعقيبات. أستاذ محمد رفع الأيدي، شوف مرة يرفع أيدي يتكلم
لنا. أول متداخل أستاذ علي حاجي.
أستاذ علي حاجي مرحبا من أستاذ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام مرحبا.
دكتور صادق مقصر هالبرامج الحلوة ما شاء الله ما شاء الله. وهي النخبة اللي قدمها عن المرأة ما شاء الله بكم. طبعا ما بطول ولا بختصر، بس باختصار بس بيكون وشاكر الكل طبعا على تقديمهم، ويمكن احنا عايشين مع المكفوفين وعارفين اوضاعهم النساء الرجال كله. وبالنسبه للنساء طبعا انا يمكن توني جاي من دبي وبطوله عالميه في رياضه العاب القوى، وطبعا المراه اثبتت في الرياضه وما شاء الله كانوا مشاركين وتنافس، بس ولو أن الخليج قليل كانوا موجودات من النساء أكثر، هذا طبعا بيكون الأجانب لأنه كان 65 دولة مشاركين، وكانوا البنات طبعا ثلاث الفئات B1 B2 B3 مشاركين في جري 100 متر 200 متر 40 متر في دفع الجلة في، ما شاء الله ما شاء الله بيكون يمكن الحين قاموا البنات طبعا ينافسون الرجال.
جابن جوائز استاذ علي بناتنا العربيات.
احنا يمكن بالنسبة لنا كمعاقة يابت اللي عندنا في البحرين، بس مو بكفيفة. نعم. مو بكفيفة. نعم. أنا حركية بس. نعم. أنا قصدي أنا كنت أشوف البنات الكفيفات اللي كانوا يشاركون ويتنافسون على الرجال، مع الرجال بيكونون يعني طبعا
ما شاء الله
تدري بيوان في الجري كان شوية صعوبة، لكن مع المرافق مع ذي، بس أنا أقول إن المرأة الكفيفة أثبتت حتى في مجال الرياضة الحمد لله رب العالمين، عالميا وعربيا إن شاء الله. نتمنى احنا من بناتنا الخليج يكونون يقدمون شيء
كل العربيات ليس في الخليج فقط كل بناتنا العربيات في الوطن العربي ان شاء الله.
بس كاختصار كانت وظيفه ان مجال رياضه بعد يكون المره موجود.
نعم صحيح صحيح
ان شاء الله.
شكرا جزيلا. شكرا استاذ علي مرحبا بك. استاذ محمد متداخل اخر او متداخله؟
فجاء استخدام خاصيه رفع الايد.
من
ما في حد حتى الان
ما في متداخل او متداخله تعقيب او سؤال او راي او اضافه؟
اخت هدى
افتح المايك.
هل تسمعونني؟
نعم نعم تفضلي.
بداية أحييكم جميعا وأبارك للمرأة في ليس فقط في يومها العالمي، أبارك لها دائما وأبدا في نجاحها وتألقها الدائم، لا سيما المرأة الكفيفة. طبعا استمعت إلى المداخلات وكانت مداخلات ممتازة حقيقة، والمميز في هذه المداخلات أن كل واحدة منها تتحدث عن أمر ما. بداية أنا لا أريد أن أعلق على المداخلات لأن الصبايا طبعا كفين ووفين ما شاء الله عليهم. أريد أن أقول أو أطرح أمر بالنسبة للمرأة الكفيفة. نحن دائما نتحدث عن المجتمع والأسرة والمدرسة وإلى ما هنالك، ننسى أو نتناسى تركيبة المجتمع العربي، لا سيما المجتمع العربي. طبعا هذه التركيبة التي يعني للأسف فيها الكثير من النتوءات العنصرية في مجتمعنا العربي. المرأة بشكل عام مظلومة، فكيف بها وإن ولو كانت كفيفة؟ المرأة الكفيفة بطبيعة الحال ينبغي أن يكون هناك من يرعاها ليس فقط من الأسرة. الأسرة لا يعول عليها. أنا من خلال تجربتي صراحة أقول وأخص بالذكر تجربتي لأنني لا أحب أن أتحدث عن تجارب أخرى، فلكل تجربة ظروفها وحيثياتها. أنا من خلال تجربتي أقول أن التعويل على الأسرة أمر يعني كما نقول نحن في اللبنانية فالج لا تعالج. التعويل على المدرسة كذلك الأمر، التعويل على المجتمع نفس الشيء. إذن على من يكون التعويل؟ يكون التعويل أو ينبغي أن يكون التعويل على الجمعيات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. لو كانت هذه الجمعيات فعلا تتطلع إلى خدمة المعوق بشكل خالص لا تشوبه أي شائبة لكان المعوق في مجتمعنا العربي بألف خير، المعوق عامة. فكيف بالمعوقة؟ وطبعا أنا لا أريد أن أخص بالذكر المرأة الكفيفة، المرأة المعوقة. المرأة المعوقة نجحت في الكثير من المجالات، في المجالات العلمية والأدبية والثقافية والفنية في مجتمعنا العربي ككل، لا سيما نحن في لبنان. وأنا أتحدث كإنسانة لبنانية، المرأة الكفيفة رغم المعاناة خاصة ونحن في الوضع الحالي، الوضع الاقتصادي المتردي للأسف، كانت المعاناة يعني كبيرة أصبحت أكبر، ولكن مهما كان ستبقى المرأة الكفيفة موجودة، ستبقى تنجح، ستبقى تتألق. تحية لكم جميعا، تحية لكل امرأة معوقة قالت لا للفشل، قالت لا للتخاذل، قالت لا للتهاون، قالت لا للعنصرية، قالت لا للسيطرة العائلية والمجتمعية. تحية لك أيتها المرأة الكفيفة، تحية لكم جميعا، هدى مراد لبنان. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للدكتورة هدى، ولم تعرف عن نفسها، فهي عنوان من عنوانات النجاحات وليس النجاح الواحد.
أنا شئت ذلك.
فهي تجمع بين التخصص في أكثر من مجال بشهادة عليا، الدكتوراه والماجستير في اللغة العربية، في العلوم الإسلامية، وأما في الحياة الخاصة والعامة في الوقت نفسه فهي تحمل روح فنانة في صوت عذب بالغناء، وهي شاعرة من الشاعرات الرقيقات العربيات، ليس الشاعرات الكفيفات، الشاعرات العربيات، وهي واحدة من كتاب الرواية بنجاح، هي ممثلة بارعة ناجحة، هي أعجز عن التعداد، فهي من النساء اللواتي ترفع لهن القبعة لهذه النجاحات. إذا عرفنا الظروف الصعبة التي مر بها بلدنا الغالي لبنان، فالظروف الخاصة أصعب من ظروف لبنان، وهي خرجت من بين هذا الخضم الهائل من التحديات والصعوبات لترفع رأسها وتقول ها أنا ذا هدى مراد. هذه هدى مراد، لنا الشرف أن تكون بيننا هذه الإنسانة المبدعة التي ينبغي أن تدرس حياتها، لأنها نضال وجهاد امرأة، وجهاد ونضال امرأة كفيفة. تحياتي لك وإعجابي بكل ما تقدمين يا دكتورة هدى.
أستاذي الدكتور صادق، تحياتي لك، ويشرفني أنك تحدثت عني بهذا الكلام. أنا أحب أن أقول لكم أن الدكتور صادق أعتبره أستاذي منذ أن تعرفت عليه في عام 2013 في الكويت، وأنا يشرفني ذلك. كيف لا أكون كذلك يا دكتور وأنت أستاذي؟ أقولها وبكل يعني بملء فيه أقول أن هذا الإنسان أستاذي. تحياتي لك دكتور صادق، تحياتي.
شكرا زين. النبتة المثمرة قد ترعى سقيا وإنباتا وعناية، لكن أن تكون النبتة مثمرة بجهادها، هذا هو الفخر لك يا هدى.
شكرا لك،
بارك الله فيك.
بارك الله.
شكرا. مداخلة أخرى أخي أستاذ محمد. أستاذ حسين
الحليبي.
أستاذ حسين الحليبي تأخر علينا كل مرة، بداية احنا نريده. نعم أستاذ حسين.
طيب شكرا جزيلا أعزائي في كافة ربوع الوطن العربي، سواء المشاركين هذه الليلة أو فيما بعد معنا عن طريق البرامج الأخرى، تحية تقدير لكم جميعا، وأجدد أسمى تحايا الإجلال والتقدير لنساء العالم اللواتي تحدين الصعاب وأسهمن في بناء المجتمعات، ومنهن بطبيعة الحال المرأة ذات الإعاقة البصرية التي تحدت الإعاقة وحالتها إلى قصة نجاح وإشراقة بجهودها، بكفاحها، بصبرها، بإرادتها، بكل المعاني والقيم. تستحق منا التقدير والاعتزاز في كل موقع، والاتحاد العربي من شروط حتى النظام الأساسي لا يمكن أن يكون مجلس إدارة بلا امرأة، على الأقل واحدة، وقد كان دائما بامرأتين في كل مجالس الإدارة على مدى ما يقارب 16 عاما. أيضا اهتمام بنشاطات عديدة للمرأة، سواء كان مؤتمرات يتطرق من خلالها إلى قضايا المرأة. ولا أنسى أن أجدد تقديري واعتزازي لكل اللواتي ساهمن هذه الليلة بما تفضلن به من معلومات قيمة من جميع، دون أن أذكر واحدة وأنسى أخرى، فكلهن يستحقين سحقنا التقدير والاعتزاز بما تفضل. وأيضا أقترح على مجلس الإدارة إن شاء الله من خلال حتى اجتماع مجلس الإدارة القادم أن يجمع كل هذه المقترحات النيرة التي تم عرضها هذه الليلة وتستحق الوقوف عندها لمراجعتها والسعي لتحقيقها كطموحات وأمنيات كبيرة، لأن نجاح أي امرأة ذات إعاقة ذات الإعاقة البصرية هو نجاح لنا جميعا في الوطن العربي. بالنسبة لما ذكرته الدكتورة سمية تطرقت إلى مواقع كثيرة فيها مساندة للمرأة المعاقة بصرية، ولا ننسى أن نشير إلى أن المجلس الأعلى للمرأة هو من المساندين بقوة لطموحات المرأة ذات الإعاقة خاصة الإعاقة البصرية من خلال تعاون جمعية الصداقة للمكوفين في البحرين مع هذا المجلس، حيث أننا لا نرد في معظم في تقريبا جل طلباتنا من هذا المجلس سواء كان مادية أو معنوية أو مساندة، بالإضافة إلى المجالس التشريعية التي تساند قضايا الإعاقة وبالذات المرأة ذات الإعاقة يستحقون منا التقدير. أجدد تقديري واعتزازي لكم جميعا، بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا للأستاذ حسين حليبي رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد العربي للمكوفين، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
أستاذ محمد
آيفون متداخل آيفون 2
آيفون آيفون 2
نعم
وبعده آيفون 1 آيفون 2 تفضل أو تفضل يا آيفون 2. آيفون 2 أين الآيفون 2؟
العفو دكتور، السلام عليكم. ليش يطلع آيفون 2؟
هو أنت آيفون 2؟
ليش يطلع آيفون 2؟ أنا اسمي موجود.
طلع لنا آيفون 2 للأسف. يلا آيفون 2 اسمك يا عمون، عرفي الحاضرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمل عزيز حسان، مسؤولة لجنة المرأة والطفل في الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين ومسؤولة المرأة الكفيفة. بهذه المناسبة أتمنى لكم الموفقية والنجاح باسمي وباسم جميع النساء ذوات الإعاقة البصرية في العراق. أتمنى لكم مزيد من التألق والنجاح، ويا رب نسعى جاهدين لتثبيت وتشريع قوانين والحقوق التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة عامة إن شاء الله. وشكرا على هذه الجلسة القيمة، وشكرا على الأساتذة الستات المتداخلات اللي اتحفونا بكلامهم الطيب وأفكارهم واقتراحاتهم، وهناك كثير من قصص النجاح لدينا أكيد في العراق. فإحنا ليس نقول إنه يعني نتكلم بالمعوقات أو نتكلم بالأشياء السلبية، لازم دائما لازم نذكر الأشياء الإيجابية. فأكيد عندنا قصص نجاح وأكيد عندنا تحديات، ما دام نحن أصحاب إرادة، ما دام نحن أصحاب قضية، فيجب أن نتمسك بالقضية أكثر ونقدم ما نستطيع تقديمه، ونسعى جاهدين لتشريع قوانين التي تضمن حقوقنا. شكرا جزيلا، حياتي لكم جميعا.
شكرا جزيلا أستاذ أمل، بارك الله فيك. نعم أكيد، هو الفخر بالنجاح، الفخر بالنجاح. الصعوبات هذه أبرزناها وأبرزتها المتداخلات، لأننا نريد أن نقول على الرغم من هذه التحديات، على الرغم من هذه الصعوبات، على الرغم من هذه المشكلات، تحققت النجاحات. وهذا هنا يبدأ الإبداع والتحدي والتصدي. نعم أستاذ محمد.
الأستاذة منيرة، منيرة، الأستاذة منيرة،
الأستاذة منيرة، منيرة المبروك من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ.
الحقيقة نحب نحييكم ونحب نقولكم اللي أنا بالحق فخورة أني موجودة في وسطكم. ما شاء الله يعني قامت ما شاء الله. إن شاء الله كل عام والمرأة بصفة عامة بخير. وإن شاء الله ربي يبارك فيكم الكل إن شاء الله.
شكرا جزيلا. أستاذ ميرا يعيشك. أستاذ محمد
ننتظر الدكتور حد يرفع. الآن ما في حد.
نعم ما في حد. يعني نختم تعقيب من المتداخلين والمتداخلات المتداخلات. ما في. شكرا جزيلا للدكتورة سمية. شكرا للمتداخلات. شكرا للحضور الكرام. شكرا لمن عقب وأبدى رأيا. وتبقى المرأة العربية الكفيفة عنوانا للتحدي، عنوانا للشموخ، ولإبراز القدرات الكامنة لدى الإنسان العربي عامة ولدى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة على وجه الخصوص. تحياتي لكم، وإلى نشاطات أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا جزيلا.